بسم الله الرحمن الرحيم. بوب المجد رحمه الله باب من حرم زوجته أو أمته. ساق حديث ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطعها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. نقل عن ابن القيم وعن الحافظ نقولات كثيرة، وشاهدنا من هذا هو ترجيحه. قال: واعلم أنه قد رجح المذهب الأول أنه لغو، قد اختار القول بأنه لغو المذهب الأول من تلك المذاهب التي قرأت 18 قولا، قال الحافظ: زاد غيره عليها. لما ذكر هذا القدر ذكر الأول منها. الأول أن قول القائل لامرأته أنها علي حرام لغو وباطل، لا يترتب عليه شيء، وهو احد الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق وابو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميع اهل الظاهر واكثر اصحاب الحديث، وهو احد قولي المالكية، واختاره اسبغ بن الفرج منهم، تدلوا بقوله تعالى: لا تقولوا لما تقصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، بقول الله: لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاته ما احل الله لك، وبالحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو القول الأول الذي اختاره شوكاني رحمه الله بقوله: واعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب، رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين، وهذا المذهب هو الراجح عندي. إذا أراد تحريم العين، وأما إذا أراد به الطلاق، يعني إذا أراد تحريمها فهو لغو، وإذا أراد الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به حسب نيته، ليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة، يعني أن هذا كناية عن الطلاق، كقول الحق بأهلك وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة، ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم: ابنة الجون الحق بأهلك. قال ابن القيم: وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري، ووهبتك لأهلك وأنت خلية، وقد خلوت منك وأنت برية، وقد أبريتك وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك انتهى. أوقعوه بهذه الكنايات إذا نواه يمينا، إنما الأعمال بالنيات، أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك، عليه كفارة يمين. فتلخص من ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول أنها يمين مكفرة لدلالة الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. على ذلك الصحابة وبعض المتأخرين، جمهور المتأخرين، الذي يقول امرأته أنت علي حرام عليه كفارة يمين توبة إلى الله. القول الثاني أنها لغو، فإن نوى بها يمين وقعت عليه كفارة يمين للآية لما تقدم، وهذا الذي رجحه الشوكاني وجماعة من أهل العلم سمعتم ذكرهم. القول الثالث أنها إذا نواها الطلاق كانت كناية عن طلاق، وتقاطع القواعد رجعية وليست بائنة. أنها لغون، أنها إن نوى بها الطلاق تقاطع القواعد، أنها إن نوى بها اليمين تقع يمين مكفرة للآية. منهم من أطلق أنها كفارة يمين مطلقا، لكن هذا التفصيل جيد عليه سبق. عادي يا عبد الله، ها؟ إذا نوى الطلاق تقع طلق رجعية، يعني ما في دليل على البينونة. وإن نواه يمين لما تحرم ما حضرت، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. على هذا الصحابة أنها فيها أنها تكون يمينا مكفرة. وإن لم ينوي شيء قال: إنما تلفظت بهذا لا أدري ما معناه وما كان من ذاك، هي لغو على ما قاله هؤلاء: إن حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا ثلاثة الأقوال هذا أحسن ما جاء في هذه المسألة، فمسألتان حسب نيته: اليمين والطلاق. إذا نواه طلاقا كانت كناية عن الطلاق بالقواعد رجعية، وإذا نواه يمينا عليه كفارة يمين للآية. والقول الثالث أنها لغو لا تحسب، لأنها ألفاظ أحدثت، وقد لكن كلمة أنها ألفاظ أحدثت هذا في حق من لم تخطر بباله، أما من خطر بباله أنها يمين أو خطر بباله أنها طلاق فتقع عليه طلقة أو يمين حسب نيته. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال أخبرنا الحكم بن أبان قال أخبرنا عكرمة بن عباس قال نزلت هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول غريب، غريب عند ابن كثير ضعيف ولا شك في ضعفه، إن في الصحيح أنها نزلت في حفصة وعائشة، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عائشة عن عطاء عبيد الله عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. هكذا أورد هذا الحديث هنا بهذا اللفظ. وفي كتاب الأيمان والنذور قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطعت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، قالت ذلك له، قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى بن طهمان بن موسى عن هشام ولن أعود له، أي زيادة في اللفظ، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، كله في البخاري. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذه الأسناد بهذا الأسناد ولفظه قريب منه. ثم قال مع المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه، واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم، السلم والطلح، قال سلام سلم سلم، كل هذه منها إذا جرستها النحل أخرجت منها عسل عشر للعشر والثمام سلم والطلح والسدر، كل شجرة تطرقها وترعاها تخرج عسلها. قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو في الحمض من الحمض. قال والعرفط شجر من العظاه ينضج المغفور منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيح قال عن محمد بن حاتم عن حجاج بن جريج قال أخبرني عطاء عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. ثم قال البخاري في كتاب الطلاق حدثنا فرواه ابن أبي المغراء فروى ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر احتبس أكثر ما كان يحتبس، فغيرت من فسألت عن ذلك فقيل له أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، قلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجده، إنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي جرست نحله العرفة وسأقول ذلك، وقولي له أنت وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير، قال لا، قالت فما هذه الريح التي أجد منك، قال سقتني حفصة شربة عسل، قالت جرست نخله العرفة ولما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى حفصة إلى صفية قالت له مثل ذلك، لما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه، قال لا حاجة لي فيه صفية هذه، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه، قالت لا حاجة لي فيه، قال لا حاجة لي فيه، قالت تقول سودة والله لقد حرمناه، قلت لها اسكتي. وهذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بش بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به وعنده قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة، ولهذا قلنا له أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء، فلما قال
بل شربت عسلا، قلنا جرست نخله العرفط، نحله العرفط أي رأت نحله شجرة العرفط التي صمغه المغافير، لهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته ومنه تأكل ثمرة فقط ما تأكل الشجر. قيل للنحل جوارس، قال الشاعر تظل على الثمراء منها جوارس. قال الجرس والجرس، والجرس الصوت الخفي. قال سمعت جرس الطير إذا سمعت صوته بمنافيرها. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عن عائشة، من خالتي أنا عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن خالتي عائشة. وفي طريق ابن جريج عن عطاء عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحشية التي سقته العسل، وأن عائشة وحفصة وطعتها وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. قد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سبب لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم. لا بأس تعدد السبب، الأسباب واقعتان وتعدد السبب. ومما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يعني ما سودة ما ذكرت لكنها في الصحيح كما ترى مسنده، حيث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني سكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكم؟ قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله أن سأله عنه ولم يكتمه، قال يا عائشة وحفصة. قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء إلى آخره، قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وتظاهر نسائه عليه وإيلاؤه من نسائه في هذا، وهي أيضا نزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الإمام أحمد وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير قد أثر في جنبه، قلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي فقال لا، قلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، وطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، وقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لها لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله منك. وتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، والله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاث. فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليه النشارة من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. وقد إلى قوله وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، يسوق الطرق التي فيها التظاهر، وما من شك أنه تظاهرت بنص القرآن وأنها حفصة وعائشة، وأن هذا كان بسبب الغيرة الحاصلة بين الذرات، وأن هذا أمر معفو عنه حصول ذلك بين المرأة وزوجها لسبب هذا، وأن هذا الفعل قد عاتب الله نساء نبيه بقول تتوبا إلى الله وقد صغت قلوبكما. إلى هنا بارك الله فيكم.